الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا أحد أشرطة شرح مجمدة الآية الرومية للشيخ عبد الرحمن بن عوف الكوني حفظه الله تعالى. والآن مع الشريط السادس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. العلم نوعان: شخصي وهو ما وضع لشيء بعينه لا يتناول غيره، فزيد وفاطمة ومكة، وشرط فقر.
فزيد ولا فزيد؟
فزيد
يجوز الجهاد. وما وجه جواز الوجه أيضا؟
الوجه الأول شيخ أنه كاء زيد على جر المجرور.
أيوه.
الوجه الثاني عن كيف؟
عن كيف؟ لا بس. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: العلم. العلم من المعارف، وتقدم الكلام على الضمير، وهو أول المعارف عندهم أو أعلى المعارف، وأتبعه بالعلم. والعلم تقدم أن معناه في اللغة الجبل الكبير، وهو في الاصطلاح ما عين مسماه بدون قيد، ما عين مسماه بدون قيد من بين المعارف. فإن المعارف كلها ما عدا العلم إنما يعين مسماه بقيد من القيود، وأما العلم فإنه يعين مسماه بدون قيد. وهو النوعان: علم شخصي كما قال، وعلم جنسي. نعم.
كان نوعان: شخصي وهو ما وضع لشيء بعينه.
أيوه. فالشخصي ما وضع لشيء بعينه لا يشارك هذا الشيء في هذا الاسم غيره، إلا إذا قيل من باب الاشتراك في التسمية، كان تسمي الشخص محمدا وهناك شخص آخر محمد، لكن القصد بهذا أنه لا يشارك غير فيه أن يكون قد وضع هذا الاسم لهذا الشخص، وإن أمكن أن يوضع لشخص آخر فيكون قد عين ذلك الشخص الآخر بهذا الاسم بهذا العلم بتسمية جديدة. وعلى هذا تكثر الأعلام وهي واحدة، لكن كل واحد يختص به. فيكون العلم الشخصي على هذا ما دل على شخص بعينه أو على شيء بعينه. والأعلام على هذا قد تكون للأناسي، وقد تكون للحيوانات، وقد تكون للجمادات، لأن هذه الأشياء التي ذكرت الآن قد تختص بأسماء تعينها، فتكون هذه الأسماء أعلاما لها لا يشاركها غيرها فيه. نعم.
قال: لا يتناول غيره كزيد.
يعني كزيد مثاله زيد يوضع علما على ذكر، على رجل ذكر مثلا، وقد يجوز أن يسمى أو أن يطلق أيضا على أنثى، لكن تقول زيد علم لرجل، وفاطمة علم لامرأة. نعم.
ومكة
علم لمكان، فيعتبر هذا من الجمال. ها، الجمادات لها أعلام كالبلاد والأنهار والجبال، ها، هذه تكون لها أعلام تدل عليها دون غيرها. نعم.
والشرط
قمين. أيوة. كذلك علم للأعلام لبعض الحيوانات. نعم.
وقرن
هذا على أنه اسم قبيلة، قرن، فيكون كذلك من علما لبعض الجمادات. نعم.
ها.
أيوة. وإسم قرن. نعم. هذا قرن بفتح الراء. نعم.
وجنسي.
وجنسي. وقد يكون العلم جنسيا. نعم. أي يخص يدل على جنس ويعينه. فسيكونها مثل هذا العلم شائعا في أفراد، وكل فرد من هذه الأفراد يشارك تشترك في هذا الاسم، فيقال له علم جنس. نعم.
وهو ما وضع للجنس من الأجناس.
أي وهو ما وضع للجنس من الأجناس، أي لا يختص به فرد من أفراد هذا الجنس، لكن إذا رأيت فردا من أفراد هذا الجنس قلت فيه مثلا أسامة مثلا للأسد، أو سعالة لثعلب، فأي أسد رأيته في الشرق أو في الغرب فأطلق عليه أسامة، لأن أسامة عالم لهذا الجنس، فالأفراد مشتركة في هذا الاسم، ولذلك قيل عالم جنس، لأن فلا بد أن تكون هناك أفراد مشتركة في هذا الاسم العالم. نعم.
يعني الآن كم ينسب هذا الشمران
طبعا. أي شمران؟
شمران.
أيوه.
يطبق على كل شخص في البقعة يعني.
الشمراني معناته بالنسبة؟
بالنسبة.
إذا فهذا إذا كان بالنسبة هذا شيء آخر. إذا كان بالنسبة ما تقول مثلا كما لو قلت المدني.
المدني.
ها. لا هو لو قلت الشمر مثلا. الشمر فقط. ها. هذا علم لقبيلة. رأيت؟ وإذا كان علم لقبيلة فيكون من قبيل الأعلام الشخصية. ها؟ لهذه القبيلة في حد فقط. فيكون القبيلة علامة الشخصية. نعم.
قالك أسامة للأسد.
أسامة للأسد. لأي أسد تراه تطلق عليه أسامة.
وسعالة للثعلب.
نعم.
ودؤالة للذئب.
للذئب نعم.
وأم عريب.
وأم عريق أو عريق للعقرب.
للعقرب. وهو في المعنى كالنكارة. لأنه شائع في جنسه.
أي وهو في المعنى كالنكرة. أي أنه الجنسي في المعنى كالنكرة. وذلك أن علم الجنس شائع. كما قلنا هناك أفراد تشترك في هذا الاسم. ولا يختص واحد بهذا الاسم دون بقية الأفراد. فعلى هذا فعلم الجنس كالنكرة في المعنى. لأنه لا يختص بها دون هذا. كما أن النكرة هكذا. فالعلم الجنسي من قبيل من جهة المعنى كالنكرة. نعم.
شوف العلم الشخصي يعني كأن الواضح على شيخ خاصة الأسماء العلامة الأشخاص كأن الواضح يعني كأنه يعني وضع في ذهنه أن هذا الاسم هو الوحيد في الوجود.
أيوة.
لما وضع زيد يعني كأنه هو الوحيد في الوجود، ثم الثاني وضع زيد كأنه رجع لذلك يكون شخصي.
نعم نعم.
هل
هذا الكلام هذا؟ لا بس بهذا نعم. إذا قلت سابقا أنت تقول محمد. إذا تقصد هذا الشخص فقط يختص به، فإذا وجد شخص آخر سمي بمحمد فكانه كذلك كان خاص به، وهذا لا يكون إلا على اعتقاد أنه ما في إلا هذا، إلا هذا فقط سميت بمحمد، مع إن كان وجود غيره يعني قال له محمد. نعم.
قال فتقول للأسد فتقول لكل أسد رأيته.
أيوة لكل أسد رأيته شرقا وغربا وشمالا وجنوبا تقول له أسامة.
هذا أسامة مقبلا.
هذا أسامة مقبلا. هذا قوله هذا أسامة مقبلا جاء بعده بحاله. ومن هذا المثال أتى به ليبين له الفرق بين العلم الجنسي والعلم الشخصي. فالعلم الجنسي كالنكرة من جهة المعنى. لكنه كالعلم الشخصي من جهة الأحكام الإعرابية اللفظية. وذلك مثلا تقول في العلم الشخصي تقول هذا محمد مقبلا، فتأتي بالحال منه، والحال لا يأتي إلا من صاحب حال المعرفة كالمبتدأ. فالعلم الجنسي كذلك من جهة الأحكام اللفظية تقول هذا أسامة مقبلا، فمقبلا هذا حال من أسامة، وأسامة علم شخصي أي علم جنسي، فأتيت بالحال للعلم الجنسي كما أتيت بالحال للعلم الشخصي. طيب، فمن جهة اللفظ كالعلم الجنسي كالعلم الشخصي، العلم الجنسي كالعلم الشخصي في بعض الأحكام اللفظية. طيب، لكن النوى النكرة مثلا لا يمكن أن تأتي بحال من النكرة، وإن أتي وإن أمكنك أن تأتي بحال للعلم الشخصي للعلم الجنسي كما يجب لك أن تأتي بالحال للعلم الشخصي، فتقول هذا أسامة مقبلا. طيب، ومن هنا لا يجوز أن تقول لشخص بينك وبينه عهد في أسد وهذا الأسد غير موجود في المجلس أو في المقام، فتقول ماذا فعل أسامة، لأنك إذا قلت ماذا فعل أسامة وأسامة غير حاضر في المجلس فهذا يمكن أن ينطلق على أي أسامة على ذلك، لا ندري أي أسامة تقصد، لأن هذا اللفظ ليس خاصا بأسامة دون أسامة، فإذا أردت أن تسأل عنه فليكن حاضرا. فتقول ماذا فعل أسامة هذا وهو حاضر، لكن وهو غائب فلا يجوز أن تقول هكذا لأنه سيلتبس بأسامات أخرى التي هي غير موجودة لإمكان لانطلاقها لأي فرد من هذه الأفراد.
هذا في
العالم الجنسي، رأيته؟ فهذا من الفروق بينهما. نعم.
يجوز هذا أسامة قادم،
هذا أسامة مقبلا
أو مقبلا، لأن أسامة بدل
هذا أسامة
مقبلا، يعني هذا المبتدا ثم أسامة
بدل من هذا ومقبل خبر. لا بس يجوز، لكن إذا قلت هذا أسامة مقبلا لأن يجوز هذا لأن الحال والنعت والخبر الببال واحد، فإذا أمكنك أن تقول هذا أسامة مقبلا ومقبل الحال جاز أن تجعله خبرا كذلك، يجوز هذا ويجوز هذا، لكن يبقى الآن ما هو الأرجح بينهما، هل تقول هذا أسامة مقبلا أو هذا أسامة مقبلا أو مقبل، والظاهر أن النصب على الحالية أظهر لأن وجود أسامة في المقام مثلا هذا قد فرغ منه، هذا أسامة الإشارة واقع على أسامة، لكن بعد هذا ما هي حالة هذه الأسامة، تقول مقبلة تجعله حالا كل شيء تجعله خبرا، لأن الخبر والحالة والنعت من بابان واحد.
يعني يا شيخ نفهم من هذا أنه لا يشترط بعد كل حرف إشارة أن يأتي بعده بدل أو نعت.
لا يشترط،
لا يشترط أن يأتي بعد كل
إشارة
إشارة.
نعم نعم، لا يشترط، لا 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 يشترط، إنما هذا يغلب أن يكون ما بعد الإشارة بدلا إذا كان الذي بعده محلا بأل، لكن حتى لو كان معرفة أسامة لا يلزم، لكن إذا كان بعده المحلى بأل مثلا تقول أيوة جاء هذا الرجل رجل أو أنت حل بهذا البلد مثلا، إذا وقفت على هذا فالذي بعد اسم الإشارة بدلا تعلو بدلا. نعم.
قال وينقسم العلم أيضا إلى اثنين وكنية ونطق.
أي العلم الذي هو العلم الشخصي ذا ينقسم أيضا إلى اسم وكنية ولقب.
قال فالاسم كما مثلنا كزيد.
أيوة، فالاسم كما مثلنا كزيد مثلا وأسامة.
والكنية ما صدرت بأب
وأم. والكنية ما صدر بأب وأم، أي تقول أبو محمد وأم كلثوم وأم الخيرات وما أشبه ذلك، فهذا الكنية.
قال كأبي بكر.
نعم، هذا مثال الكنية. وأيوة،
وأبي الحرث.
وأبي الحرث. نعم،
وأبي الحارث.
وأبي الحارث
مو ابن الحارث أبو الحارث.
أبو الحارث نعم أبو الحارث.
وأم العريق.
وأم عريق نعم عريق نعم
عريق للأقرب.
للأقرب.
واللقب ما أشعر برفعه
برفعة المسمى أو ضعفه. واللقب من الأعلام ما أشعر ما دل على رفعة المسمى أو ضعفه، كأن تكون لشخص قفة أي يطلق عليه هذا الاسم ويسمى به ويشتهر به على أنه يدل على صفة من الصفات المحمودة أو على صفة من الصفات المذمومة في ذاك الشيء. فهل يقال له لقب يلقب به فتقول زين العابدين هذا لي لقب للمدح، وأنف الناقة لقب للضعف للضعف نعم
لأن
هو كالسعة تقول الضعة والضعة والسعة والسعة سواء على حد سواء نعم.
لكن لما مدحت أنف الناقة
ارتفع
أصبح
على أصبح لقبا للمدح نعم.
ماذا يقول شام الشكل
يقول قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، ومن يسوي بأنف الناقة ذنبا غيره جعله لقبا للمدح ماذا كان ذنبا، وهكذا يفعلون. ولكن هذا لا يتأتى في كثير من الألقاب، بعض الألقاب يمكن في هذا وبعض لا يمكن تغيره نعم. وقد يلقب الشخص بالذئب قد يشتهر بعض الناس بالذئب، بعض الشعراء مثلا قد يشتهر بهذا نعم.
قال وإذا اجتمع الاسم واللقب وجب تأخير اللقب.
أي هذه مسائل أخرى، وإذا اجتمع الاسم بالاسم واللقب وجب تأخير اللقب. ولماذا؟ لأن اللقب بالنسبة للاسم كالوصف له، والعرب إنما تقدم الاسم على الأوصاف على الوصف، فيقولون محمد الفاضل بتأخير الفاضل. وهكذا إذا اجتمع العلم الاسم العلم والعلم اللقب فتؤخر اللقب، تقول محمد زين العابدين وبكر قفة، لا تقول مثلا زين العابدين محمد ولا قفة بكر. اللهم إلا إذا اشتهر باللقب اشتهارا أكثر من اشتهاره باسمه العلم، فيجب أن تقدم اللقب والحالة هذه. وهي الأصل أنك تؤخر اللقب، تقول سليمان الأعمش، سليمان بن مهران الأعمش من الرواة أيوه، تقول تأتي بالأعمش في الأخير، لكن ما تقدم الأعمش عليه إلا كما قلت إلا إذا كان مشتهرا بهذا اللقب أكثر نعم. وهذا وبهذا ينزل اللقب منزلة النعت لأجل هذا يؤخر نعم. والنعت لا يتقدم عند العربي إلا إذا أضيف إلى المنعوت، فليصبح ذلك شيء واحد كلمة واحدة، لأن المضاف والمضاف إليه متلازمان، فلا يشعر أو فلا يشعر إذا أضيف المضاف النعت إلى المضاف إليه والمنعوت لا يشعر بتقديم وتأخير أيضا بتداخلهما وتلازمهما نعم. فهكذا اللقب لا تقدمه على الاسم العلم نعم.
نحو جاء زيد زين العابدين.
أيوه نحو جاء
زين العابدين.
أيوه جاء زين العابدين إيش تعرفه؟
ويكون اللقب
لا لا جاء زين العابدين اللقب، إذا فزين العابدين لقب فقط نعم. لكن لو اجتمع مع اسمي تقدم الاسم عليه.
هذا يصح هذا مثلا؟ جاء زين العابدين
فقط ما في شيء، إذا ذكر اللقب وحده ما في شيء، لأن لو قال جاء محمد أو زيد زين العابدين
هذا يا شيخ يمكن محرر يا شيخ،
فتقدم زين على على زين على زين العابدين. نعم
هذا لا يصح يعني ما
تقول جاء قصر زيد وكذا ثم حرده زين زيد زين العابدين
محمد. لا المثال اللي عندك
هو جاء زين العابدين
زين العابدين فقط. فإن هذا لا
يمكن حرده جاء حرده أصل زيد أو كذا ثم حرده.
إذا أصله جاء زيد زين العابدين
أو حتى إذا بدون جاء أصلاً فقط مثال قال زيد زين العابدين
بهذا المثال. نعم زيد زين العابدين ما في شيء يعني بتقديم الاسم العلم على اللقب. وماذا عندك؟
جاء زين العابدين.
جاء زين العابدين إذا عندنا لقب فقط هنا ما ليس
من
التقديم على اللقب.
لكن يعني أصبح أقول جاء علي زين العابدين.
أيوة نعم هذا ما تقوله هذا جاء علي زين العابدين. نعم فتؤخر اللقب عن الاسم وجودا وتجعل وإذا أخرته عنه تعربه بدلا منه أو عطف بياني كما سيأتي تعرب بدلا منه أو عطف بياني. نعم
قال ويكون اللقب تابعا للاسم.
أيوه ويكون اللقب في هذه الحالة تابعا للاسم في إعرابه جاء زيد زين العابدين. فجاء زين زين الفاعل وزين هذا تابع له على أنه بدل منه أو عطف بيان أو عطف بيان. إذن فيكون تابع له في إعرابه في رفعه كان مرفوعا ونصب كان منصوبا وجره كان مجرورا. نعم
قال إلا إذا كان مفردين.
إلا إذا كان مفردين أها
فيجب إضافة الاسم إلى اللقب.
أي إلا إذا كان مفردين فيجب إتباع إيش؟
فيجب إضافة الاسم.
أي فيجب إضافة فتجب إضافة الاسم الذي تقدم على
إلى اللقب.
إلى اللقب. هذا الوجوب عند البصريين. أي إذا تتابع على من أحدهما أحدهما اسم والآخر لقب مثلا إذن فإما أن يكون مفردين كما ذكروا الآن وإذا فقد يكون أحدهما مفرد والآخر مركبا ترتيب إضافة كما في قولك جاء زيد زين العابدين. في هذه الحالة تتبع اللقب الذي أخرته تتبعه للاسم الذي تقدم على أنه بدلا أو أفضيان. أما إذا كان مفردين مثلا كما لو قلت سعيد كرز سعيد كرز مثلا فعند البصريين يجب أن تضيف السعيد هو الاسم إلى اللقب الذي هو كرز فتقول جاء سعيد كرز ورأيت سعيد كرز ومررت بسعيد كرز. البصريون يوجبون الإضافة مع أن هذا الإيجاب ينقض أصلا من أصولهم وهو أنهم لا يرون أن تضيف الشيء إلى نفسه. لو أنت إذا أضفت الاسم إلى اللقب عند انفرادهما فكأنك أضفت الشيء لنفسه لأن قولك مثلا جاء سعيد كرز سعيد وكرز وكرز وسعيد فقد اتحدا بالمعنى وإن اختلف في اللفظ وأضفت أحدهما وأضفت الأول إلى الثاني وهم يمنعون مثل هذا لأن الإضافة إنما تكون لغرض التعريف لفائدة الفوائد وعندما يتحد المضاف والمضاف إليه في المعنى فأي فائدة في الإضافة. فيرون في أصولهم أن مثل هذا لا يضاف ولو أضفته أولته كما قال ولا يضاف اسم لما به اتحد معنى وأول موهما إذا ورد. أي التعويل في هذا أن تقول جاء سعيد كرز سعيد المسمى بكرز فتجعل سعيد هو المسمى والاسم وكرز والاسم فيقولون تؤوله هكذا عند البصريين الذين أوجبوا الإضافة مع أن الكوفيين قالوا إنه لا تجب الإضافة إلى إذا كان مفردين فيجوز أن تقول جاء سعيد كرز ويجوز أن تقول جاء سعيد كرز ولعل هذا أشد من مذهب البصريين مع أن ما ذهب إليه البصريون من وجود إضافة أو من تأويل الأول بالمسمى وبالثاني والثاني بالاسم فيما إذا كان مفردين وأضاف الأول إلى الثاني، هذا جعل خلافه النصوص الكثيرة، جاءت النصوص مخالفة لهذا ودالة على أنه قد يضاف الاسم إلى نفسه إذا اختلف في اللفظ، كما في قوله تعالى حبل الوريد وحب الحصيد ونحو ذلك مما ورد في كلام العرب، وكقوله فقلت جواعا عنها نجى الجلد إنه سيرضيكما منها سلام وغارب، فقلت جواعا عنها نجى الجلد، فأضاف النجا وهو الجلد إلى الجلد وهو النجا، أضاف الشيء إلى نفسه عند اختلاف اللفظين. فكثرة ورود هذا في كلام العرب يرجح ما ذهب إليه الكوفيون من جواز إضافة الشيء إلى نفسه إذا اختلف اللفظان، والبصريون هنا ذهبوا إلى أنه إذا كان الاسم العلم واللقب مثلا إذا كان مفردين تضيف أولهما إلى الثاني وجودا. نعم.
قال ولا ترتيب بين الكنية والاسم.
أي ولا ترتيب بين الكنية والاسم، في لا ترتيب بينهما، إن شئت قدمت هذا وإن شئت أخذت هذا، تقول جاء أبو محمد عبد الله وجاء عبد الله أبو محمد كلاهما جائز. نعم.
ولا بين الكنية واللقب.
ولا بين الكنية واللقب، تقول جاء أبو محمد زين العابدين مثلا وجاء زين العابدين أبو محمد مثلا، فلا ترتيب بينهما.
قال
كيف الشيخ تكون الكنية في قوة الاسم ثم تكون في ضعف الكنية في اللقب؟
كيف تقول ايش؟
تكون الكنية
أيوة.
في قوة الاسم ثم تكون في ضعف اللقب.
في ضعف اللقب هذا مثل هذا أولا لورود السماع به، وهذا أحسن تعليم رأيته، فهذا الجند مثل هذا. إن كانت هناك عيلة أخرى يذكرها النحاة في هذا، لكن هذا أحسن دليل. نعم.
قال وينقسم العلم أيضا إلى مفرد ومركب.
أيوة. نعم، وينقسم العلم أيضا إلى إيش؟ إلى مفرد ومركب. نعم.
فالمفرد كزيد وهند.
أيوة. ما المفرد ما لا إضافة فيه، هذا هو المقصود بالمفرد في هذا الباب، كزيد هند وزيد، فهذا مفرد.
هذا والمركب ثلاثة أقسام.
والمركب ثلاثة أقسام.
مركب إضافة.
مركب تركيب إضافة.
عبد الله.
كعبد الله. أضفت عبد إلى لفظ الدلالة.
عبد الرحمن.
وكذلك عبد أضفت إلى الرحمن.
وجميع الكنى
كذلك مضافة، لأنك تبتدئها بأب أو أم، تقول أبو محمد وأم كذا، إذن فالكنى لا تكون إلا مضافة أو لا توجد إلا بإضافة أب أو أم إلى ما بعده، إذن فالكنى كلها أعلام مضافة. نعم.
قال ومركب مسجي.
ومركب مسجي من الأعلام، يكون العلم مركبا تركيب مسجي أيضا،
كبعلبك
وحضرموت وبخت غصر وقانقلة وقاضي خان وما إلى ذلك. نعم.
قال ومركب الإسنادي.
ومركب الإسنادي هذا الأعلام قد تكون أيضا مركبة تركيب الإسناد. معنى ذلك أن العرب تسمي بتركيب إسنادي أي بجملة، كما سبق يعني ذكر أيوة، تسمي العرب تسمي بالجمل، لكنها جمل فعلية وليست اسمية، إلا أن النحاة بعدما أتوا ألحقوا التسمية بالجمل الإسمية بألحق هذه الجمل الإسمية بالجمل الفعلية في التسمية، وإلا فالعرب تسمي بالجمل الإسمية فقط، فيقولون إن أبلغ شرا، هذا اسم رجل كان من صعاليك العرب، فاتفق أنه جاء يوما ودخل البيت وحمل سكينا ووضعه تحت إبطه وخرج وأمه تنظر إليه. ثم جاء بعده زميل له يسأل عنه فقالت أمه لهذا الزميل تأبط شابا وخرج. فصار علما عليه فيقال تأبط شرا وخرج. إذن فهذه جملة فعلية. وقالوا في التسمية بالجملة الفعلية أيضا برق نحره وجاد الحق وشاب قرناها. فهذه كلها جملة اسمية فعلية. أما التسمية بالجملة الاسمية فهذا لم تكن العرب تفعل هذا، كأن تقول لشخص المنطلق زيد على أنهما اسم لشخص لمسمى واحد. فهذا بالقياس من النحاة على الجمل الفعلية. إذن فهذا بيان لما تسمي العرب به من التراكيب، فإنها قد تسمي بالمفرد فزيد وبالمضاف كعبد الله وبالجملة الفعلية كشاب قرناها. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل.
الشيخ يقولون كل بدل عقب بيان إلا في حالتين.
نعم. وصالحا لبدلية يرى في غير النحو يا غلام يعمر ونحو بشر تابع الفكري وليس أن يبدل بالمرضي. نعم. ما يقول ما صح أن يعرب بدلا، صح أن يعرب عطف بيان إلا ما استثني. والذي يستثنى من هذا إذا ترتب عليه مانع صناعي أو مانع معنوي، مثلا كما في قوله أنا ابن التارك البكري بشر عليه الطير ترقبه وقوعا. أنا ابن التارك البكري بشر. شفت البكري هذا أبدلنا منه بشر. أنا ابن التارك البكري بشر. بشر بدل، لو أردنا لو قلنا إن بشر بدل من إيش؟ من البكري. فإذا في هذه الحالة البكري الآن لو حدثناه وقلنا أنا ابن التارك بشر لا يستقيم الكلام. رأيت؟ ولذلك تعين أن نقول بشر هنا عطف بيان. ولماذا لا يستقيم الكلام؟ لمانع صناعي، هو أنه لو قلنا أنا ابن التارك بشر فالتارك يكون مضافا وهو مشتق اسم فاعل وفيه ال، وما بعده بشر هذا مضاف إليه وليس فيه ال، ولا يجوز في الإضافة في الإضافة اللفظية إذا كان مضاف مشتقا أن تحليه بأل ثم تجرد المضاف إليه من أل، لا يجوز. إنما شرط إضافة التارك إلى بشر كما في البيت بعد حرف البكري الشرط أن يكون بشر أيضا محلا بأل، وعندئذ يجوز أن تضيف التارك إليه. وأما إذا كان بشر غير محلا بأل وأضفت التارك إليه وهو محلا بأل وهو مضاف فهذا ينافي القواعد. ولذلك يجب أن يربى عطف بيان ولا يربى بدلا، ولا يربى بدلا بل تقول هو عطف بيان. ولذلك هو إلى هذا أشار ابن مالك في الخلاصة بقوله ووصل أل بذي المضاف أو بذي المضاف مغتفر إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر، أو بالذي له أضيف الثاني كزيد الضارب رأس الجاني. زيد الضارب رأس الجاني، الضارب هذا مضاف إلى رأس، ورأس ما في أل لكن مضاف إلى ما في أل، أو يكون هذا المحلى بأل مضافا إلى ما لا ليس في أل لكن مضاف إلى ضمير ما فيه أل، فيجوز أيضا أن تحلي هذا المضاف المشتق بأل وإن كان ما بعده غير محلى به لكن الذي بعد مضاف إلى ضمير يعود إلى ما في أل فيجوز، كما في قوله الود أنت المستحقة صفوه مني وإن لم أرج منك نوالا. الود أنت المستحقة، المستحقة صفوي هي
هذا يعود عليها
يعود على في أن إذا كان في مثل هذا الجوز، أما في مثل في البيت هذا فلا يجوز. إذا المبور فلا يجوز أن تعب، فلا يجوز أن تضيف التعرف إلى بشر وبشر ما في أن، بل يجب أن تقول بل يجب أن تعربه أقصى بيان، لأنك إذا عرفت أقصى بيان لا ترتب عليه هذا المعنى.
البذل شيخ يختلف عن الجليل ولا كيف؟
ها يختلفون فيه. البذل يقول البذل لم يستقر العامل، ومنهم من يقول لا بل هو يحتاج إلى عامل الجليل، وهذه منازعات لفظية أكثر منها أن تكون حقائق، لأنه وإن كانوا يقولون البدل على نيت هو هذا ما هو الكثير عندهم أن البدل على نيت تكرار العام، فعلى هذا إذا قلت الآن أنا أربو التاركي البكري بشر كأنك قلت أنا أربو التاركي ها؟
البكري
بشر أنا قلت هكذا فأضفت التارك إلى بشر والتارك محزن بأل ما يمكن أن تضيفه إلى مجرد منها في إضافة اللفظية، وتفادي لهذا تعربه الطبيان. وكذلك قوله أيا أخوينا عبد الشمس ونوفلا أعيذكما بالله أن تحدث حربا. أيا عبد الشمس، أيا أخوينا عبد الشمس، شوف أخوينا هذا منادى مضاف أخوينا ولذلك نسب عبد الشمس ونوفلا، فعبد الشمس ونوفل هنا يجب أن تعربه أقصى بيان، وإلا إذا لم تعربه هكذا وجعلته بدلا فسيترتب عليه أنك ستقول أيا عبد الشمس ونوفل، سيصير هكذا أيا عبد أيا عبد الشمس ونوفل، فحضرت أين أخوينا
أيا أخوينا
هو هذا في الأصل، لكن إذا قلنا البدل لم يتكرر العامل فستقول أيا عبد الشمس
ونوفل،
فما يجوز هذا. فلذلك يجب أن تعربه عطف بيان، لأنه على هذا لا تكرر فيه للعامل، وأما على أنه بدل فالبدل لم يتكرر على من يتكرر العامل، وعلى هذه النية يترتب عليه هذا التغيير في الإعراب، وهذا يخالف الأصول لأنك غيرته وجعلته نوفل وهو نوفل. نعم هذا سيأتي الكلام عليه في
وضعه. الحمد لله رب العالمين الأنبياء المرسلين الذين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل اسم الإشارة ما وضع المشار إليه وهو ذال المذكر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيقول المصنف رحمه الله اسم الإشارة، اسم الإشارة من المعارف التي تقدمت الإشارة إليها، وأولها تعدادا أضمني. فصل الإشارة يأتي في المرتبة الثالثة وهو قيل له اسم الإشارة لأنه معناه لدلالته على الإشارة، لأن أي لفظة أو أي اسم أو أي كلمة لها معنى، والمعاني تدل على ذوات الكلمات. فإذا كان المعنى ذاتا مثلا ذاتا مجردة للكلمة، أو كان معنى من المعاني التي تقوم الذوات بها فهذا يقال له فعل أو مصدر، يقال له مصدر. ويشيك كنت فعل لكن فعل لغوي طيب. فإذا كانت الكلمة معناها ذاتا قيل له اسم في الاصطلاح، وإذا دلت الكلمة على حدث هو الفعل واقترن بزمن قيل له فعل في الاصطلاح. وإذا دلت الكلمة على معنى ليس معنى ذاتيا بل هو معنى جزئي فيقال للكلمة التي دلت على هذا المعنى الجزئي حرف. واسم الإشارة اسم لأنه عند الإشارة بهذا الاسم يكون المدلول ذاتا ذاتا في الأصل ذات من الدوائر تقول هذا رجل مثلا. وقد يكون المشار إليه مجرد حدث أي اسم معنى مصدرا مثلا. فاسم الإشارة على هذا اسم من الأسماء لكنه تضمن الإشارة ولعله لأجل هذا بني إن ضم إلى الإشارة في هذه الكلمة إن ضم إليه كونه يقصد به ذات إذن سيكون مبنيا لتضمنه معنى الإشارة والإشارة معنى الجزئي حقه أن يؤدى بالحرف لكنه أدي بالإسم فبني لأجل هذا. وهذا واسم الإشارة هذا من المعارف وسيعدها عدا لأنها محصورة. نعم
قال ذا للمفرد المذكر.
أيوة ذا يأتي اسم إشارة للمفرد المذكر عاقل كان أو غير عاقل. نعم تقول هذا الرجل وهذا الكتاب مثلا.
وذي
هذا لمفردة المؤنثة المشار إليها عاقلة كانت أو غير عاقلة. نعم وذه كذلك ذه بسكون الهاء للأنثى كذلك يشار بها به إلى الأنثى. نعم وتي كذلك يشار بها أو يشار به إلى الأنثى المفردة. وتا كذلك
المفردة المؤنثة.
أيوه هذه كلها للمفردة المؤنثة. تقول الكلمة أي هذه الكلمة وذه الكلمة وذي الكلمة وهكذا.
الشيخ هنا الألف في
ذا
هل هي أصلية؟
ذا نعم هي أصلية. إذا قلت ذا الذال والألف أصليان لكن لو قلت هذا فالهاء للتنبيه لأن فذا يعتبر أصلية يعتبر أصلية. نعم لكن لو قلت يا أخي هذا العرس يأتي نترك الكلام إليه.
قال وزان.
أيوة هذا هو وزان.
وزان المثنى المذكر في حالة الرفع.
أيوة وزان للمثنى المذكر في حالة الرفع. وقوله في حالة الرفع يؤخذ من هذا أنه معرب لأنه قال للإيش في حالة الرفع. إذا فصل الإشارة المثنى على هذا معرب كما قال ابن مالك وذاني كامل المثنى المرتفع وفي سواه ذينتين ذكرت أي تطيع العرب في كلامها. فظاهر كلام ابن مالك وظاهر كلام المصنف هنا يدل على أن المثنى أو على أن اسم الإشارة المثنى في حالة الرفع أو المثنى في حالة الرفع أو المثنى مطلقا يكون معربا لأنه قال في حالة الرفع. يؤخذ منه هذا وهي مسألة خلافية بين النحاة وذلك أن اسم الإشارة وهو من الأسماء المبنية ومن المعارف إذا سمي تثنيته تخالف تثنية الأسماء المعربة البواقي تخالف تثنيته تثنية هذه الأسماء المعربة. فالاسم المعرب لو ثنيته توفر جميع حروف المفرد وتزيد علامة التثنية فقط تقول القاضي مثلا قاضيان أو فتان مثلا تقول فتيان ما تحدث من الاسم شيئا. لكن تثنية الأسماء المبنية كاسم الإشارة عند التثنية لا تجد التثنية الجارية على قاعدة تثنية الأسماء المعربة لأنك ستقول في هذا مثلا ها أو تقول في ذا مثلا ذان. فإذا قلت ذان أين علامة التسمية؟ هل الألف الموجودة هي علامة التسمية؟ وإذا كانت هي علامة التسمية فأين ألف المفرد؟ فعندئذ يحصل الشك في حقيقة التسمية هذا، هل هي تسمية حقيقية أو هي تسمية شكلية سورية؟ اختلف في ذلك النحاة، فمنهم من يقول إن هذه التسمية ليست حقيقية وإنما هي سورية شكلية، ومنهم من يقول إنها تسمية حقيقية. فعلى من يقول بأنها تسمية حقيقية، على قول من يقول بهذا، تكون أو يكون المثنى من هذا الاسم من اسم الإشارة معربا، وهو ظاهر كلام ابن مالك في الألفية، وذاب كامل المثنى المرتفع، لأنه ما يمكن أن يقول إنه مرفوع إلا إذا كان رفعا معهودا في الاصطلاح، وهو أن تأتي بعلامة للإعراب ألف تدل على الرفع، لا أن تكون الألف في ذاته هي ألف المفرد، ألف المفرد المبني له. إذا فالظاهر كلام ابن مالك دال على أنه مرفوع، على أنه معرب، رأيت؟ وذهب كثير من أهل العلم إلى أنه ليس تسمية حقيقية، رأيت؟ ومنهم ابن هشام من متأخر النحاة، وكذلك محمد محي الدين عبد الحميد المصري، ولكن المذهب ابن مالك هذا ذهب إليه شيخنا رحمه الله في رحلة الحج إلى بيت الله الحرام، أي أن تسمية الاسم الإشارة تسمية حقيقية لقوله وذال تالي للمثنى المرتفع. نعم.
قال وذين.
وذين كذلك. ذين.
في حالتين النص.
أي في حالة.
بسم الله الرحمن الرحيم.
التي يبذلها وزن
الله. بالأسماء ذا. أيوة نعم. لكن ذا بالأسماء الخمسة النصب بالألف.
أيوة نعم.
النصب بالألف هذا صح. وهنا الألف نصبنا بالرفع.
قال وتان للمثنى المؤنث في حالة الرفع.
أيوة كذلك. وتان للمثنى المؤنث في حالة الرفع.
وتين في حالتين نصب
على أن الياء علامة للجر في
نعم. ولجمع مذكرا كان أو مؤنثا.
أيوة.
أولى.
أولى.
بالمد عند الحجازيين.
وأولئك أولئي بالمد عند الحجازيين. وهذا للجمع مطلقا للذكور العقلاء من الجموع. أو للإناث العقلاء أو العاقلات، رأيت تأتي بأولى مقصورا على لغة تميم، وأولئي ممدودا على لغة أهل الحجاز،
يعني مقصود بالحجازيين يعني العرب الذين سكنوا في الحجاز.
أيوة نعم المقصود بهم، ويقصد بهم يقصد بهم تماما بالتعليل الشيطة قريش، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في مكة من أهل مكة، وكانت مكة موطن قريش، إذن فيقصد من قريش. أيوة. وهم الذين أهل الحجاز الذين نزل القرآن بلغتهم، وإن كانت القرآن نزل باللغة العربية جميعا لكن نصيبهم في هذا أوفى، والرسول صلى الله عليه وسلم منهم، إذن فيقصد بأهل الحجاز المكان الذي كان فيه الرسول أو منه. نعم.
قال وبالقصر عند التميمين.
أيوة بالقصر عند التميمين، فهم يقولون أولى للإشارة إلى جمع الذكور أو جمع الإناث، أولى فقط. ومثال الأول وهو أولئي بالمجد على لغة أهل الرجال قول الفرزدقي أولئك آبائي مجئني بمثلهم إذا جماعتنا يجرين المجامع أولئك بعيدا. ومن ومثال لغة بني تميم ما ورد عند ابن جندي وإن كان لا يحتج بكلام لكنه جاء بكلام موافقا لكلام العرب فقال عندما وكان رحمه الله من أهل اللغة والأدب لكن كانت عنده بعض الاعتقادات التي ليست قويمة رأيت فكان يرى في نفسه ضعة لأنه ليس من عنصر عربي فيجب في نفسه ضعة حاشرة وهذا في الحقيقة ليس بجيد على كل حال فكان يفتخر يريد يفتخر من نفسه
ابن
جني
هو من وين يرجع
هو من اين هو هو رومي ايوه هو رومي لكنه يكفي الاسلام والاسلام اكبر شرع على كل حال فقال فان اصبح بلا نسب شوف فان اصبح بلا نسب فعلمي في الورى نسبي على اني اقول الى قروم ساده النجب قياصره اذا نطقوا أرم الدهر ذو الخطب أولاك هذا محمد شاهد أولاك دعا النبي لهم كفى شرفا دعاء النبي هو يقول هكذا لكن سبحانه يقول فإن أصبح بلا نسب هذا شعور بالضعف كان يقول ما هي النسب لأني لست عربيا فعلمي في الورى نسبي لكن سبحان الله الشر يجر الشر فأراد أن يفتخر فقال فعلمي في الورى نسبي ثم افتخر بأجداده القاصرة الذين ليسوا مسلمين فوقع في أمر عظيم من حيث لا أدري على أني أقول إلى قروم سادة النجب قياصرة إذا نطقوا أرم الدهر ذو الخطب ولماذا ذكر هؤلاء هنا؟
كان الشام
والله ما نعم
هم الروم
في الشام إذا كانوا في الشام فالعرب يحصل بهذا لكن هو نص على ما أدري جماعة قبيلة حاكمة نعم فمحل الشاهد قال أولئك ما قال أولئك وأولئك وأولئك صحيحة أولئك بلغة بني تميم وأولئك بالمد لغة الحجازي نعم
قال ويجوز دخول هاء التنبيه
ويجوز دخول
هاء التنبيه على أسماء الإشارة
ويجوز دخول هاء التنبيه على أسماء الإشارة هذه التنبيه فقط تقول إذا فذا فقط هو اسم الإشارة هذا هاء التنبيه مجرد حرف للتنبيه مبني على الفتح لا محل من الإعراب أو على السكون نعم
قال نحو هذا وهذه وهذان وهذين وهؤلاء
نعم
بس شيخنا يعني هل يعني يجوز أن نطلق ما خص للمؤنث على المذكر
ما أطلق إيش
على المؤنث للمذكر
يعني
هذه للمؤنث
هل يجوز أن نطلق على المذكر لا 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 ما يجوز مثل هذا لو وجدته يكون مثلا الكلمة تحت مثلا تقول جاء لك بخطاب مثلا فتقول هذه فتقول هذه مع انه قدم لك على الخطاب مثلا تقول هذه الخطاب تقول هذه تاخذ هذه مثل هذا يجوز مع انه بقى المذكر اشرت اليه بلفظه تدل على المؤنث وهذا يجوز إذا قصدت أنها الصحيفة مثل هذا لا بس لكنه قد يرد مثل هذا
قال الله عز وجل
نعم كذلك العكس نعم
العكس الشيخ مثل قول الله عز وجل قول أخناص فلما رأى الشمس البارزة
قال
هذا ربي
أيوه هذا ربي لك هذا ربي، لكن هنا نعم لا بد أن يكون تكون هناك قرينة، لأنه قال هذا ربي، جاء أشار بعد ذلك إلى رب، جاء لفظ رب بعد ذلك، لكن الذي مضى الشمس، لكن المشار إليه الآن أو ما بعد اسم الإشارة مذكر، فهذا يصوغ أن يقول هذا، إذا لا بد من مصوغ. ولكن الأصل ما كان
يعمل على أنه يعني أنه حكاية
فكيف سأل كيف؟
هذا قول إبراهيم الله عز وجل.
قول إبراهيم؟
قال هذا الله عز وجل يعني يحكي ما حدث.
أيوة أيوة نعم، حتى مع هذا حتى على الحكاية لا بد من مصور أن يصور هذا حتى ولو كان على الحكاية.
نعم في الأصل ما يجوز.
لا لا إلا المصور كما قلت مثلا.
قال وإذا كان المشار إليه بعيدا ألحقت اسم الإشارة كافا.
نعم
حرفية.
وأشوف يا أخي يقول بعضهم في هذا ومطيتي ملس الظلام بعثته تشكو الكلال إلي، تشكو الكلال إلي ومطيتي أو ومطيتي غلس الظلام بعثته، يقول مطيتي غلس الظلام بعثته، ما قال بعثتها. فعلى كل حال هو مركوب أيوه مركوب أو هكذا أيوه، فيقصد به يخرجه على أنه يقصد به مذكرا، وهذا في الضمير فهو كذلك في الإشارة، فهذا مثل هذا يرد في كلامه لكن في كلامهم، لكن لا بد من مصوغ يصوغه. نعم
قال وإذا كان المشار إليه بعيدا
أيوه
ألحقت اسم الإشارة الإشارة كافا
أيوه، وإذا كان اسم الإشارة المشار إليه بعيدا ألحقت اسم الإشارة كافا، فتدل الكاف على البعد على هذا، وإن كانت الخطاب نعم
حرفية تتصرف تصرف
حرفية. قوله حرفية معنى ذلك أن هذه الكافة معناها معنى هذه الكافة الكاف الدلالة على البعد، والبعد معنى الجزئي، إذا فتكون كافا حرفية أي ليست اسمية، والفرق بينها وبين الكاف الإسمية أن الكاف الحرفية لا محل لها من الإعراب، والكاف الإسمية ضمير له محل من الإعراب وإن كان مبنيا، فهذا الفرق بينهما، لكن الكاف الحرفية هنا تتصرف تصرف الكاف الإسمية ولا محل من الإعراب، يعني تقول ذلك أو ذاكما ذاك ذاكم تتصرف بالإفراد والتثنية والجمع. نعم
قال بحسب المخاطب
أيوه بحسب المخاطب، هذا معنى التصرف بحسب إيش المخاطب، إذا كنت تخاطب مفردا تقول ذاك، وإذا كنت تخاطب مثلا قلت ذاكما، وإذا كنت تخاطب جمع قلت ذاكم وهكذا،
نحو ذاك
ذاك
وذاك
وذاك
وذاكما
أيوه وذاكم وذاكم
طيب الشيخ هنا لو يعني لو اتصلت هذه الكاف
ايوه
برأيت فعيشك من رأيتك
ايوه أرأيتك ايوه مع هذا نعم هذا الاستعمال فصيح وارد، معناه كأنه يقول ألم تعلم أو ألا ترى أنه شيء قد حدث، كأنه ينبهه بهذا إلى أمر واقع صحيح، ولا يقصد به الاستفهام يعني حقيقة الاستفهام، لكن يراد به معنى التقرير للشيء والتوضيح له للمخاطب. نعم أيوة نعم هو هذا يدل على شيء واقع ينبهه عليه بعد يستفهم. نعم
هذا ماذا يدل يعني يدل على الإخبار يعني
يدل على الإخبار والتنبيه أي نعم الإخبار شيء واقع نتنبه له وقع هكذا يمكن هو لأن هذا المخاطب يكون غافلا وهكذا وإن كان يعرفه لكن ينبهه ويقرره عليه وفيه مزيد في التقرير. نعم
هنا الشارح يقول يعني تارة تكون بمعنى النظر أو العلم
نعم طيب هو هذا اعلم او انظر الى اي شيء لشيء واقع حاصل. هذا لذلك قلت يدل التقرير، انظر الى شيء واقع او اعلم هذا الشيء اذا كنت لا تعلم. نعم.
قال ولا يجوز ان تزيد قبلها لا من نحي
أن تزيد قبلها قبل الكافي لاما ذلك
نحو ذلك
ذلك وذلك نعم
وذلك
نعم وذلكم وذلكن وهكذا تزيد لاما قبل الكافي فتقول ذلك. وفي هذه الحالة لا يجوز أن تقرن الهاء باسم الإشارة إذا وجدت اللام مع الكافي. إذا وجدت اللام مع الكافي امتنع إدخال الهاء عليه، فلا تقول مثلا ها ذلك، فإذا تقول ذلك وهو ها ذاك، ها أما ها ذلك فلا، ذاك أو ها ذاك أو ذلك هذه كلها جائزة. كما قال طرفة رأيت بني غبراء لا ينكرونني ولا أهلها ذاك الطراف الممددي ها ذاك، ما جاء باللام. لو جاء باللام ما يجوز أن يأتي باللام فيقول ها ذلك، إما أن يقول ها ذاك أو ذلك فقط.
اللام لا
محل لها، لا محل لها. نعم البعد هي الزائدة كلها البعد. نعم.
ولا تدخل اللام في المثنى ولا في الجمع،
لا ولا في الجمع لا تقول لا ذانيك مثلا، هذا لا يقال. ولا في الجمع
قال في لغة من مده،
ولا في الجمع في لغة من مده وهم أهل الحجاز. إذا قلت أنا أولئك هذا لغة أهل الحجاز بالمد، فلا يجوز أن تقول أولئك أولئك، فلا يجب أن تدخل اللام فيه. لكن على لغة في لغة من قصر وهم بنو تميم يجوز أن تأتي باللام في الجمع فتقول أولئك فتدخل فيه اللام. وذلك لأن حروف الكلمة قليلة، لو أدخلت اللام دخول اللام لا يثقل الكلمة، لكن إذا كانت الحروف كبيرة كما أولئك كم حرف الآن أولئك، فإذا زدت اللام فرض النطق بالكلمة وثقلت الكلمة عند النطق بها، فلذلك يمتنع أن تدخل اللام في اسم أولئي في لغة من مده. نعم.
قال وإنما تدخل فيهما حالة البعد الكاف.
أيوة وإنما تدخل فيهما
حالة
البعد الكاف، أي الكاف تدخل على أولى وأولئي في حالة البعد. تقول أولاك
انتم تصدروا على المثنى والجمع.
لا لا أي على هذا لو تقدم المثنى وإن جاز فيجوز أن يدخل المثنى وكذلك على هذا الجمع. تقول أولئي فقط، تقول أولئك رائزة أولئكم، وتقول أولاء في القصر أولاك كما قال هذا كما قال ابن جني أولاك دعا النبي لهم، يعني فالكاف هذه تدخل على أولئي وأولى على اللغتين في حالة البعد. ويجوز الدخول الكاف على المثنى، تقول ذلكما، نعم
فنحو ذلكما
وتانكما
وتانكما وأولئك،
أي في الجانب أولئك، إذن فيشترك. فدخول الكاف المقصود هنا أن الكاف تدخل على المثنى وعلى الجمع. نعم.
قال وكذلك لا تدخل على المفرد من المفرد إذا تقدمته
هكذا. نعم كما تقدمت الإشارة لي.
أيوة. هذا فيقال فيه حال البعد هذاك
هذاك بدون اللام بدون اللام هذاك، ولا يجوز أن تقول هذا لك.
ويشار إلى المكان القريب بهنا
بهنا اسم إشارة المكان القريب، يعني فهنا اسم إشارة مبني على السكون في محل النصب الظرفي. تقول مثلا جئت هنا فجنسين وفعل، وهنا اسم إشارة إلى المكان مبني على السكون في محل نصب على الظرفية. لأن معنى ظرفي، وسبقت الإشارة إلى مثل هذا أن الاسم إنما يكون اسما إذا كان مبدونه ذاتا، وعندما تقول هنا وتشير بهنا إنما يدل على مكان والمكان ذات، إذن فيكون اسما لتضمن معنى ذات، ولكن مبني لما فيه من الإشارة، ولذلك بني ها هنا كذلك، هذا كل إشارة المكان القريب
نحو إنا ها هنا قاعدون
كذلك، إنا ها هنا قاعدون، فإنا اسم إن واسمها، ولا اسمه مبني للسكون في محل نصب، وها هنا هنا هذا محل الشاهد ظرف اسم إشارة إلى المكان مبني على السكون في محل نصب للظرفية، وقاعدون خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. نعم
قال وإلى المكان البعيد
أيوه
بهناك
بهناك المكان البعيد هناك، أي إذا أدخلت الكاف في هنا يصير معناه البعد، يكون معناه الإشارة، يكون معناه الإشارة في البعيد المكان البعيد هناك. نعم
أو ها هناك
أو ها هناك نعم كذلك
أو ها هناك أو ها أو ها هنالك
أو ها هنالك بالدال نعم كذلك
أو ها أو هنا
أو
هنا
هنا
نعم
تقدم
ها هنا
لا تقدم لعله هنا أو هنا عند التشديد ولا
لا ما في ما نجمع
هنا وهنا
هنا
كل هذا المكان البعيد، وثم كذلك إشارة المكان البعيد بعيد
أو ثم
نعم أو ثم وأزلفنا ثم الآخرين
ثم رأينا عين
وملك كبير البعيد إشارة المكان البعيد. نعم
الله رحمه الله تعالى فصل